والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، أما بعد. الباب الثاني من كتاب الحدود، باب قطع السارق الشريف وغيره، والنهي عن الشفاعة في الحدود، أي باب وجوب قطع السارق الشريف كما يجب قطع السارق الوضيع، كلاهما في الحكم سواء إذا بلغ الحد السلطان، والنهي عن الشفاعة في الحدود، والنهي عن الشفاعة في الحدود. وكما قلنا من قبل، هذا فارق جوهري بين الحد والتعزير، بين الحد والتعزير، أنهما يشتركان في جواز الشفاعة ما لم يصل الحد إلى السلطان. فإذا وصل الحد إلى السلطان يحرم على أي كان أن يشفع، يحرم على كل أحد أن يشفع لدى السلطان في زوال هذا الحد أو عدم إقامته أو تخفيفه. هذا فارق بين الحد والتعزير. فارق ثان، أن الحد مقدر، الحد مقدر بخلاف التعزير، فإنه يرجع إلى اجتهاد المعزر. فإذا كان الحد 80 جلدة فلا يصح أن يكون أقل من ذلك ولا أكثر، إلا إن مات المحدود في أثناء قيام الحد عليه. يعني لو أن الحد 100 جلدة فمات المحدود في 70 أو 60 أو 10 الأولى فيحرم ضربه بعد ذلك ويحرم جلده، لأنه لا عبرة ولا فائدة من ضرب الميت، بل تثبت له حرمة الأموات بعدم المساس أو الضرب أو الكسر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كسر عظم الميت ككسره حيا. يعني الميت له حرمة كما أن الحي له حرمة. فالحدود مقدرة، فإذا أقمناها يجب إقامتها بغير زيادة ولا نقصان، خلافا للتعزير. كما أن الحد منصوص عليه وهو نفس المعنى، أما التعزير فيرجع إلى اجتهاد المعزر. ويحرم على السلطان أو من ينوب عنه أن يتنازل عن إقامة الحد أو أن يعفو عنه، خلافا للتعزير، فإن التعزير يراعى فيه أصحاب الهيئات وأصحاب المروءات، كما يراعى فيه الوسيلة الأنجع والأحسن والأفضل في حق المعزر. فربما ارتكب ما يستوجب التعزير 2، أحدهما معروف بالشر والآخر من أصحاب الهيئات كالعلماء والمشايخ والوزراء والأمراء والسلاطين، أو رجل له منزلة في قلوب الخلق، أو رجل يشار إليه بالبنان في الجود والكرم أو العلم أو غير ذلك من ذوي الهيئات. وقد مضت السنة على إقالة ذوي الهيئات عثراتهم، خلافا لمن كان معروفا بالشر والفساد، فإنه إذا وقع فيما يستوجب التعزير فإن قدر له المعزر أقصى العقوبة التعزيرية فيكون هذا مخالفا لما إذا ارتكب نفس الفعل رجل من أصحاب الهيئات، فإنما يكفي معه مجرد اللوم أو التوبيخ أو المعاتبة الرقيقة اللطيفة، لأنهما لا يستويان في المكانة والمنزلة. كما أن هذا ارتكب الفعل لأول مرة، وهذا ارتكبه عشرات المرات أو مئات المرات، فلا يستويان. فالشاهد هنا أن الحدود منصوص عليها ومقدرة، ولا يجوز العفو عنها إذا بلغت السلطان، خلافا للتعزير في كل هذه المسائل. كما أنه لا يجوز الشفاعة في الحدود، ويجوز الشفاعة في التعزير. لا يجوز الشفاعة في الحدود، وإنما تجوز في التعزيرات، خاصة لأصحاب الهيئات كما قلنا آنفا. العرب قبل الإسلام كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه بغير تغبيخ أو لوم أو عتاب، بخلاف الوضيع الذي لا يؤبه له، وليس له قبيلة تحترم ولا مكانة لها بين القبائل. فكانوا إذا سرق فيهم من هذا حاله نزل عليه تقريعا أو ضربا بالنعال أو توبيخا أو غير ذلك. قال مسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث بن سعد، وحدثنا محمد بن رمح، أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت. فهي مرأة المخزومية من قريش سرقت، فاغتم أهلها لهذه الجناية التي وقعت منها، لأنهم يعلمون أن هذه الجناية تستوجب القطع، لكنها شريفة جدا، فكيف تقطع هذه المرأة؟ هذا عار لأهلها. فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني من يشفع فيها، أي في العفو عن القطع عند النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة. ومن يجترئ أن يشفع لديه، من يقوى على ذلك ويقدر عليه من باب الإدلال، من باب الدلال والدلع يعني. ليه؟ لأن أسامة هو ابن زيد بن حارثة، حب رسول الله عليه الصلاة والسلام وابن حبه، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: من يجترئ عليه؟ من جهة الإدلال، ومن جهة عظيم الخاطر والمنزلة، وفي هذا منقبة عظيمة لأسامة، على أنهم ما اختاروا أحدا إلا أسامة رحمك الله، ما اختاروا أحدا إلا أسامة ليشفع لهذه المرأة القرشية المخزومية أن يعفو النبي عن إقامة الحد عليه. فكلمه أسامة فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ وفي هذا إثبات أن هذا إنكار على أسامة، كما أنه إثبات لعدم جواز الشفاعة في الحدود. أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب فقال، أي قام النبي عليه الصلاة والسلام فخطب الناس، فكان مما قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إنما أهلك الذين قبلكم، كأنه يقصد بني إسرائيل، إنما أهلك الذين من قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. فبين عليه الصلاة والسلام أن ترك الحدود هلكة، بل هذا الكلام يوحي أن عدم العدل والمساواة بين الشريف والوضيع إذا أتيا ما يستوجب الحد في حقيهما فإن هذا سبب للهلاك كذلك، حتى مع إقامة الحد، لكنه يقام على قوم ولا يقام على قوم آخرين. وهذا ما يعرف في هذا الزمان بالمحسوبية، الناس يعرفونه ويتعاطونه اصطلاحا عرفيا بالمحسوبية، فلان لا يضرب ولا يحبس ولا تصل إليه الأيدي. لماذا؟ لأن قريبه الوزير الفلاني أو اللواء الفلاني أو فلان الفلاني أو من له المكانة والمنصبة، أو هو صاحب جاه أو مال أو رئاسة أو منصب أو غير ذلك. فهذا لا يجوز لأحد أن يقترب منه. لماذا؟ لمكانته الاجتماعية. أما الوضيع فإنه أول من يطبق عليه القانون، والوضيع ليس إهانة، إنما هو مصطلح وضع لمن لم يكن له أهل أو منصب أو قبيلة أو ليس لديه مال أو غير ذلك. أما ميزان التفضيل في لسان الشرع فهو بتقوى الله عز وجل. فكم من إنسان يظن أنه عالي المنزلة سامق المكانة لكنه لا يزن عند الله جناح بعوضة، وكم من إنسان لا يؤبه له ولا يلتفت إليه لكنه في أعلى عليين عند رب العالمين سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. وقال الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال عليه الصلاة والسلام: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، مدفوع بالأبواب لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم على الله لأبره. فميزان الشرع هو الميزان العدل، أن المرأة إنما يوزن بتقواه، وما دون ذلك لا وزن له عند الله عز وجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويم الله، هو قسم، ويم الله، كأنه يقول والله، مع أنه لم يستقسم، وإنما أقسم عليه الصلاة والسلام بغير أن يستقسمه أحد، لبيان أهمية الأمر وخطورته والتأكيد عليه. قال: وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وفي هذا إثبات القدوة والأسوة، وأنه عليه الصلاة والسلام بدأ بنفسه أولا، أو يبدأ بنفسه أولا. وليس هذا الأمر موجه للأمة فحسب، بل أولى به نبينا عليه الصلاة والسلام وهو في المكانة والمنزلة بالأمر الذي لا يخفى على أحد. أنا أدعو لك بالشفاء العاجل. حديث ابن رمح، أي محمد ابن رمح: إنما هلك الذين من قبلكم. قال الإمام: وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى، واللفظ لحرملة. قال: أخبرنا ابن وهب، عبد الله بن وهب المصري. قال: أخبرني يونس ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب أي الزهري. قال: أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن قريشا أهمهم شأن المرأة التي سرقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي حبيبه. فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه فيها أسامة ابن زيد، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أي تغير وتمعر وغضب، فقال أتشفع في حد من حدود الله على سبيل الإنكار؟ فقال له أسامة استغفر لي يا رسول الله، لإدراك أسامة أنه ما كان ينبغي أن يكون منه ذلك. لما أنكر عليه النبي عليه السلام تنبأ لخطئه فطلب المغفرة أو الاستغفار من النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا بيان أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أسرع الخلق توبة واستغفارا، وكانوا يطلبون ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام لعلمهم أن دعاءه مستجاب. فقال استغفر لي يا رسول الله. فلما كان العشي أي لما كان وقت المساء قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختطب أي فخطب الناس فأثنى على الله بما هو أهله. وهذه سنن لمن أراد أن يخطب أن يبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يثني على الله خيرا. ثم قال أما بعد، وفي هذا استحباب إذا فرغ الخطيب من مقدمة كلامه أن يفصل بينها وبين الموضوع بكلمة أما بعد، أي بعد فراغي من هذه المقدمة التي اشتملت على الحمد والثناء والتمجيد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وغير ذلك، أدخل في الموضوع أما بعد هذه المقدمة. فالموضوع قال أما بعد فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإني والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها، بعد أن بين عليه الصلاة والسلام أن الناس في الحدود سواء، بنت النبي مع أي امرأة، ابن النبي مع أي رجل. قال يونس قال ابن شهاب قال عروة قالت عائشة فحسنت توبتها بعد، لأن حدها قطع يدها وليس رجمها، لأنها لم تكن زانية وإنما كانت سارقة، فهي قطعت يدها فحسنت توبتها جدا بعد إقامة الحد عليها وتزوجت وكانت تأتيني بعد ذلك. عائشة رضي الله عنها تقول حسنت توبتها بعد إقامة الحد عليها وتزوجت، وكانت تأتي عائشة في بيتها فتقص حاجتها إلى عائشة، وعائشة ترفع هذه الحاجة إلى من؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام. المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لنساء الأمة ليس كغيره من بقية الرجال، مما حدث ببعض أهل العلم أن يقولوا النبي محرم لجميع نساء الأمة، وليس على ذلك دليل صريح ولا صحيح، إنما هو قول لبعض فقهاء الشريعة قالوا النبي محرم لنساء الأمة، وهذا الكلام هو إلى الرد أقرب. نعم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، لكن هذا شيء، وإثبات أنه ولي لنساء الأمة أو محرم لنساء الأمة هذا شيء آخر. ولذلك لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عند امرأة ليس عندها محرم، ليس عندها محرم. وحديث أم التيهان أن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إليها هو وأبو بكر وعمر فقال السلام عليكم يا أهل البيت ثلاث مرات، ثم انصرف عليه الصلاة والسلام، فأسرعت في طلبه أم التيهان قالت يا رسول الله والله إني لا أسمع سلامك وأرد عليه بصوت منخفض رجاء أن تزيدنا سلاما، رجاء أن تسلم علينا أكثر من ذلك، فتفضل يا رسول الله حتى يأتي أبو التيهان. قال أين هو؟ قالت ذهب ليسقي لنا، يأتينا بالماء. فلم يدخل النبي عليه الصلاة والسلام حتى أتى أبو التيهان. ولو كان محرما لأم التيهان عليه الصلاة والسلام لدخل، وما كان في ذلك أدنى حرج. أما دخوله عند أم سليم وغيرها من النساء فهن قريباته رضي الله عنهن وصلى الله على نبينا محمد، هن قريباته وهن محارمه، فله أن يدخل وأن يخرج عليهن ولا حرج في ذلك. فيقول تقول عائشة: فحسنت توبتها بعد وتزوجت وكانت تأتيني بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. رب سائل يسأل فيقول: ولما لم ترفع حاجتها إلى النبي مباشرة دون المرور بعائشة؟ نقول: هذا جائز وذاك جائز، لكن هذا دليل لبعض أهل العلم الذين يتحرجون من مخاطبة النساء والرد عليهن ويطلبون أن ترفع الحاجات أي حاجات النساء إليهم عن طريق زوجاتهن. هذا دليل له، وإن كان هذا الفهم بعيد، وإن كان هذا الفهم بعيد، لكن لا بأس بالاحتجاج به خاصة لمن وجد في نفسه ضعفا أو تأثرا بكلام النساء أو ميلا إلى النساء، خاصة في هذا الزمان، وأن كثيرا من السائلات إنما ترقق صوتها وتخضع في القول، وربما لا يكون لها نية صالحة في الاتصال أو غير ذلك. ولا نتهم كل السائلات، وإنما بعض السائلات نعم هي هن كذلك بل شر من ذلك. فلا بأس حينئذ أن يطلب الشيخ أو العالم أن ترفع الحاجة إليه عن طريق امرأته، خاصة إذا كانت امرأته ممن لها عقل راجح وتحسن تلقي السؤال ونقل السؤال كما هو مراد السائل. وحدثنا عبد ابن حميد، حدثنا عبد ابن حميد، حدثنا مين؟ ما تقولش على خباب اللي بره، هو كل واحد يرفع ايده يرفع رجله الكل. بص صحيح، انتوا احنا احسن من الصحابه اللي سابوا النبي على المنبر وطلعوا يتفرجوا على التجاره. ذكر العلماء بيقولوا ايه؟ العلماء بيقولوا قال مسلم: حدثنا عبد بن حميد اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، تستعير المتاع وتجحده، يعني حط عندها امانات او هي تستعير الشيء، الغربال المنخل معرفش ايه، يعني حاجات اللي هي النساء بتستعيرها من بعضها دي، تيجي صاحبة الشيء تروح تطلبه تقول: لا لا انا ما خدتش منك حاجة، انا ما خدتش منك حاجة. اي امرأة شريفة، هذه امرأة شريفة يعني من علية القوم، لكن فيها الخصلة المهببة دي، تستعير الشيء وتجحده تقول ما خدتش حاجة، تقول خدتش حاجة. لكن خلي بالك ان اقامة الحد عليها لا لاجل انها تجحد العارية، لا. الدرس الماضي احنا قلنا ايه؟ جحد العارية محل نزاع بين ايه؟ بين اهل العلم، محل نزاع بين اهل العلم. الراجح ان جاحد العارية لا يقام عليه الحد، لا يقام عليه حد. حد ايه؟ وحد ايه يقام عليه؟ خدت بالك؟ حد السرقة، لكن جحد العارية ليس سرقة، ليس سرقة، ففيه التعزير دون الحد، فيه التعزير دون الحد. طيب، فلما ذكر الإمام هذه الخصلة؟ ذكر المرأة بأحد صفاتها المعروفة بها. المرأة المخزومية، انتوا شايفين وفاكرين المرأة المخزومية اللي كانت بتستعير الحاجات وتجحدها، دي امرأة سرقت، يبقى القطع كان لأجل ايه؟ السرقة ام لجحد العارية؟ فذكر العارية تعريفا لها ووصفا لها لا انها سبب القطع. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام ان تقطع يدها، فأتى اهلها أسامة ابن زيد فكلموه، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني سلمة ابن شبيب قال حدثنا الحسن ابن أعين، وهو الحسن ابن محمد ابن أعين ينسب غالبا إلى جده، وهو أبو علي القرشي الحراني، وحران قرية بدمشق. حدثنا معقل ابن عبيد الله الجزري عن ابي الزبير عن جابر. ابو الزبير هو محمد ابن مسلم ابن تدرس. عن جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما ان امرأة من بني مخزوم سرقت، فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فعازت بام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. عازت بها، يعني عازت بها، لجأت إليها. الحين يا أم سلمة، ده أنت زوجة النبي وكلمتك مسموعة عنده وليك منزلة وليك مكانة وفضلك لا يخفى على أحد، فشفاعتك إن شاء الله لا ترد، فاشفعي لي عند من؟ فعازت، أي استعاذت بأم سلمة، لجأت إليها ولاذت بجنابها حتى تشفع لها عند النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لو كانت فاطمة لقطعت يدها. فقطعت. الإمام النووي بعد أن ذكر هذه الأحاديث، الإمام مسلم قال مراده عليه الصلاة والسلام من أحاديث الباب في النهي عن الشفاعة في الحدود هو ألا نهلك كما هلك من قبلنا، فهذا خطأ عظيم، وهم بنو إسرائيل. وقد أجمع العلماء على تحريم الشفاعة في الحد، لكن بشرط بعد بلوغه إلى من؟ إلى الإمام، لظاهر هذه الروايات. كما أجمعوا على أنه يحرم التشفيع فيه، يعني يحرم على الشافع والمشفع كلاهما في الحرمة سواء. فأما قبل بلوغه إلى الإمام فقد أجاز الشفاعة فيه أكثر العلماء. يعني دلوقتي تصور لما واحد، لو تصورنا أن الحدود تقام الآن، وجي واحد قال لي يا شيخ أنا زنيت، ماذا أصنع؟ ماذا علي أن أقول له؟ أقول لا، ده أنت لازم تروح للسلطان عشان يقام عليك الحد. لا، أنا سأقول له توب فيما بينك وبين الله عز وجل، لأن الأصل في المجتمع المسلم الستر وليس الفتح. وأنتم تعلمون أن النفوس البشرية ضعيفة، تحب دائما أن تتطلع لكل حادث يقع في مسامعها أو على مسامعها. ولذلك هذه الصحف والمجلات التي تنقل لنا الحوادث هذا شر مستطير على أمة الإسلام، لأن كل من لم يكن له خبرة ودربة ودراية بجناية من الجنايات إنما يتعلم أصولها وفروعها من على صفحات هذه الجرائد، فيذهب ويقلد ويحاكي الجريمة التي قرأ عنها، وفي هذا انتشار للفواحش وانتشار للجرائم في المجتمع كله على خلاف الأصل الذي أمرنا به الشرع. إذا لم يبلغ هذا الحد إلى السلطان جاز الشفاعة فيه، خاصة إذا كان المشفوع فيه صاحب فضل أو صاحب وجاهة. أما إذا كان صاحب شر وأذى للناس فإن ترك الشفاعة فيه أوجه، ترك الشفاعة فيه أوجه. وأما المعاصي التي لا حد فيها وفيها التعزير فيجوز الشفاعة والتشفيع فيها سواء بلغت الإمام أو لم تبلغ، لأنها أهون من الحدود. ثم الشفاعة فيها مستحبة إذا لم يكن المشفوع فيها أو فيه صاحب أذى ونحوه. الباب الثالث حد الزنا، فرغنا من السرقة ندخل في الكلام عن حد الزنا. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي، أخبرنا هشيم وهو ابن بشير بن القاسم السلمي أبو معاوية الواسطي، عن منصور وهو ابن زادان الواسطي أبو المغيرة الثقفي، عن الحسن البصري، عن حطانة ابن عبد الله الرقاشي البصري سيد من سادات التابعين، عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني أي تحملوا هذا العلم عني وتلقوه مني فإنه وحي السماء. خذوا عني وكرر ليؤكد أهمية الكلام، فقال: قد جعل الله لهن سبيلا. لهن ضمير يعود على النسوة. قد جعل الله لهن سبيلا، كأن الأمر قبل هذا لم يكن لهن إيه؟ لم يكن لهن سبيلا، حتى جعل الله على لسان رسوله سبيلا لمن وقع من النساء أو لمن وقعت في الزنا. قد جعل الله لهن سبيلا. ما هو هذا السبيل؟ قال: البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام أو تغريب سنة. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. جلد 100 والرجم. المعلوم المشهور الذي عليه العمل ويعرفه القاصي والداني أن البكر يجلد 100، يجلد 100، ولا يعرف أكثر الناس التغريب، كما أن أكثر الناس يعرفون أن الثيب ترجم ولا تجلد. ولذلك هذه المسألة كانت محل نزاع كبير جدا بين أهل العلم. العمل على أن البكر يجلد والثيب ترجم بغير نفي ولا جلد، بغير نفي للبكر ولا جلد لمين؟ ولا جلد للثيب. قال: وحدثنا عمرو الناقد، حدثنا هشيم، أخبرنا منصور بهذا الإسناد مثله، حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن عبد الأعلى وهو ابن عبد الأعلى. قال ابن المثنى: حدثنا عبد الأعلى، حدثنا سعيد عن قتادة. سعيد عن قتادة هو سعيد بن أبي عروبة، سعيد ابن أبي عروبة. إذا روى سعيد عن قتادة فإنما هو ابن من؟ ابن أبي عروبة البصري. وقتادة إذا روى عن الحسن فهو الحسن البصري، فهو الحسن البصري. فسعيد وقتادة والحسن كلهم إيه؟ بصريون. عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه كرب لذلك وتربد له وجهه. كرب يعني أصابه كرب وهم وضيق. وتربد تغير وتلون وجهه صلى الله عليه وسلم لشدة هذا الأمر. كيف لا، والله تعالى يقول إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فالقرآن والوحي ثقيل جدا. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام إنما يشتد عرقه في الليلة الشديدة البرد، كان إذا نزل عليه القرآن، نزل عليه الوحي، نزل إليه جبريل، كان يتصبب عرقا في الليلة الشديدة البرد صلى الله عليه وسلم. قال فأنزل عليه ذات يوم أي وحي فلقي كذلك، أي لقي قد تغير وجهه. فلما سري عنه أي لما كشف عنه وارتفع عنه الوحي وصعد جبريل إلى ربه، قال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. وفي هذا إثبات أن السنة وحي من عند الله عز وجل، وحي من عند الله عز وجل، لأن هذه سورة الوحي التي كان ينزل بها جبريل عليه السلام. فلما فرغ، لما فرغ النبي عليه الصلاة والسلام من الحالة التي كان عليها قال خذوا عني، فلم يذكر قرآنا وإنما ذكر سنة. وفي هذا دليل أن القرآن والسنة وحيان من عند الله عز وجل، هناك بينهما أوجه اتفاق وأوجه افتراق. يعني من جهة خصائص القرآن وخصائص السنة فهما متفقان في بعض الخصائص، مختلفان في البعض الآخر. خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا، الثيب بالثيب والبكر بالبكر، الثيب جلد مئة ثم رجم بالحجارة، والبكر جلد مئة ثم نفي سنة. وحدثنا محمد ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر المعروف بغندر حدثنا شعبة، وحدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ ابن هشام وهو ابن أبي عبد الله الدستوائي عن أبيه. كلاهما أي شعبة وهشام الدستوائي كلاهما عن قتادة، أي عن قتادة عن الحسن عن حطان عن عبادة، غير أن في حديثهما البكر يجلد وينفى ولم يذكر سنة، والثيب يجلد ويرجم ولم يذكر جلد مئة، ولم يذكر لفظ مئة. فهذا لفظ عام يحمل على الألفاظ السابقة. قال الإمام النووي أما قوله فقد جعل الله لهن سبيلا فإشارة إلى قوله تعالى فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا هو ذلك السبيل. وهذه الآية هي في سورة المائدة، قال الله تعالى في سورة النساء، نعم، قال الله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، والفاحشة هي الزنا، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، يعني يشهد على وقوع الفاحشة من هذه المرأة كم شاهد؟ أربعة منكم أي من المسلمين. فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. وهذا كان في أول الأمر، كان في أول إيه؟ الأمر. التي تزني حكمها إيه؟ نحبسها في البيت حتى تموت في حبسها، لا تخرج من بيتها أبدا، أو ينزل الله تعالى فيها قرآنا يحكم فيها بحكم. والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، أربعة منكم، فإن شهدوا أي وثبتت هذه الجناية وهذه الفاحشة بشهادة الشهود فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت الثاني أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها أي الفاحشة منكم فآذوهما، فآذوهما لم يقل فأقيموا عليهما الحد لأنه لم ينزل الحد بعد، غير الإذاء، الإذاء بالشتم والضرب بالنعال والفضيحة والتعيير وغير ذلك. فإن تاب وأصلح أي بعد الأذى فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. قال الإمام ابن كثير: كان الحكم في ابتداء الإسلام أن المرأة إذا زنت فثبت زناها بالبينة العادلة حبست في بيته فلا تمكن من الخروج منه إلى أن تموت. ولهذا قال: واللاتي يأتين الفاحشة يعني الزنا من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فالسبيل الذي جعله الله هو الناسخ لذلك. السبيل هو إيه بقى؟ هو الناسخ لذلك. الناسخ للإمساك في البيت، الناسخ للإمساك في البيت. دلوقتي لو واحدة زنت نمسكها في البيت لا يقام عليها الحد على طول. طب الحد ده جبناه منين؟ من السنة. الحد جبناه منين؟ من السنة، خاصة إذا كانت إيه؟ إذا كانت سيبا. إذا كانت سيبا. طب وإذا كانت ذكرا؟ حد ما مذكور في القرآن، حد ما مذكور إيه في القرآن؟ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما إيه؟ 100 جلدة. طيب أنا عندي إن السيب مش هجلد 100 جلدة، لا ده في حاجة أزيد من كده، في حكم زائد. معذرة أنا بقول السيب، السيب الرجم، السيب مين؟ الرجم. طب الرجم جبته منين؟ من السنة، بل ومن القرآن، بل ومن القرآن. أما القرآن فهو المنسوخ لفظا ولم ينسخ حكما، المنسوخ لفظا ولم ينسخ حكما، كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: كان فيما أنزل الله عز وجل في القرآن الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. ارجموهما البتة يعني إيه؟ حتى يموتا، حتى يموتا. فهذه آية نزلت من السماء في كتاب الله عز وجل فرفع الله تعالى لفظها ولم يرفع عليه حكمها، وسنأتي بأدلة على ذلك بإذن الله. الشاهد الثاني من هذا الكلام أننا علمنا، أننا علمنا هذا الحكم أي حكم السيب من السنة، مع أنه لم يكن في القرآن لفظا وإنما كان فيه لفظا ثم إيه؟ نسخ وبقي الحكم وإيدة السنة. السنة التي قالت: والثيب بالثيب جلد مئة وإيه؟ والرجم، جلد مئة والرجم. طيب إذا كان القرآن ما فيش فيه رجم، إذا كان القرآن ما فيش فيه رجم، فهذا دليل على أن السنة تستقل بأحكام ليست في، ليست في القرآن. وهذا رد على من يزعمون أنهم قرآنيون ويطالبوننا أن نأتي لهم بكل حكم من القرآن الكريم. فهؤلاء هم أبعد الناس عن القرآن الكريم، كما أنهم أبعد الناس عن سنة النبي الأمين عليه الصلاة والسلام. وفي هذا إثبات أن السنة تنسخ القرآن، كما أن القرآن ينسخ مين؟ السنة. وهذا مذهب جماهير العلماء. فهذا هو السبيل، أو يجعل الله لهن سبيلا. السبيل هو قوله عليه الصلاة والسلام الموحى به من السماء. والثيب بالثيب، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرد. هذا هو السبيل، وهذا السبيل نسخ قول الله عز وجل فأمسكوهن في البيوت، خلاص التي تزني يقام عليها الحد، بكرا كانت أم ثيبا، بكر كان أم ثيب. أما الإمساك في البيوت فهذا حكم صار منسوخا. وفي هذا إثبات أن السنة تنسخ مين؟ تنسخ القرآن. المسألة دي واضحة؟ طيب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان الحكم كذلك حتى أنزل الله سورة النور فنسخها بالجلد أو الردم. فنسخها بالجلد أو الردم. سورة النور طبعا فيها الزانية والزاني، فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وأخرج الإمام أحمد هذا الحديث الذي نحن بصدده، وأخرجه مسلم حديث عبادة بن الصامت كان إذا نزل عليه الوحي أسر أو أثر عليه وكرب لذلك وتربد وجهه. ثم ذكر الترمذي كذلك هذا الحديث: خذوا عني وخذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. وكذلك عند أبي داود الطيرسي حديث عبادة الذي ذكرناه هذا: خذوا عني خذوا، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 ورجم بالحجارة. جلد 100 ورجم بالحجارة. الحجارة على فكرة الحجارة مذكورة ليست على سبيل القيد، يعني ذكر الحجارة في الحديث ليس على سبيل القيد، لأن إجماع العلماء منعقد على أن الردم يجوز بأي شيء غير مين؟ غير الحجارة، كما في الاستجمار تماما، كما في الاستجمار. الاستجمار قد وردت النصوص بأنه بالحجارة، لكن إن تم الاستجمار بغير الحجارة جاز أم لا؟ جاز. وقد ذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى الجمع بين الجلد والرجم في حق الثيب الزاني، يعني مذهب الحنابلة يجمع بين الجلد والرجم في حق الثيب الزاني، خلافا للجمهور الذي يرى أن الثيب الزاني إنما يرجم فقط من غير جلد، يعني أخذوا بأقصى أو بأقصى العقوبتين، الجلد والرجم يبقى أقصى العقوبتين الرجم. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية واليهوديين ولم يثبت أنه جلدهما أو جلدهم قبل الرجم، وإنما رجمهم مباشرة، ففعله عليه الصلاة والسلام ناسخ عند الجمهور لقوله والرجم، لقوله معذرة والجلد وجلد 100. أما قوله تعالى: والذان يأتيانها منكم فآذوهما، أي والذان يفعلن الفاحشة فآذوهما، قال ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير وغيرهما، أي أوذوهما. وعبد الله بن كثير: نزلت في الرجل والمرأة إذا زنيا، نزلت في الفتيان من قبل أن يتزوجوا. وقال مجاهد: نزلت في الرجلين إذا فعل، يعني اللواط. وقيل غير ذلك في هذا النص. وقوله: فإن تاب وأصلح، أي أقلع ونزع عما كان عليه وصلحت أعمالهما وحسنت، فأعرضوا عنهما، أي لا تعنفوهما بكلام قبيح بعد ذلك، لأنه لا يحل لأحد قط أن يعير أحدا وقع في ذنب فتاب منه، لا يحل لأحد قط. وأنتم تعلمون حديث المحجة بين آدم وموسى، بين آدم وموسى، فحج آدم مين؟ حج آدم موسى. لماذا؟ لأن موسى عيره بذلك بعد أن تاب، بعد أن تاب. إن الله كان توابا رحيما. قال الإمام النووي عليه رحمة الله اختلف العلماء في هذه الآية، فأمسكهن في البيوت، فقيل هي محكمة وهذا الحديث مفسر لها، وقيل بل منسوخة بالآية التي في سورة النور الزانية والزاني، وقيل إن آية النور في البكرين وهذه الآية في الثيبين. وقد أجمع العلماء على وجوب جلد الزاني البكر 100، ما فيش خلاف على ده، لكن الخلاف هل ينفى أو لا، لكن الإجماع منعقد على أن البكر إذا زنى يجلد كم؟ 100 جلد. وكذلك انعقد الإجماع على رجم المحصن وهو الثيب، لكن وقع الخلاف في إيه؟ في الجلد. يعني انعقد الإجماع في حق البكر بجلد 100، ووقع الخلاف في حقه بإيه؟ بالتغريب. وانعقد الإجماع في حق الثيب بإيه؟ في الرجم، ووقع الخلاف في جلد 100. نعم. ولم يخالف في هذا أحد من أهل القبلة إلا ما حكي أو إلا ما حكى القاضي عياض وغيره عن الخوارج وبعض المعتزلة كالنظام وأصحابه، فإنهم لم يقولوا بالرجم، لم يقولوا بالرجم، وهذا رأي في غاية الشذوذ. واختلفوا في جلد الثيب مع الرجم، اختلفوا في جلد الثيب مع الرجم، لأن الرجم لا خلاف عليه، الرجم لا خلاف عليه، لكنهم اختلفوا في إلحاق الجلد مع مين؟ مع الرجم. فقالت طائفة يجب الجمع بينهما فيجلد ثم يرجم، وهذا مذهب مين؟ الحنابلة كما قلنا. وبه قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه والحسن البصري وإسحاق ابن راهويه وداود وأهل الظاهر وبعض أصحاب الشافعي. أما جماهير العلماء فقالوا الواجب الرجم وحده، يبقى الرجم فقط هو اللي هو الواجب، لا بأس أن يجلد لكن الجلد ليس بواجب. يبقى هم لم يختلفوا على إيقاع الجلد، وإنما اختلفوا في تكييف وحكم مين؟ الجلد. فبعضهم قال يجب، بعضهم بعض أهل العلم قال يجب الجمع بين الجلد والرجم، والبعض الآخر قال بل الرجم هو الواجب والجلد جائز، الجلد مين؟ جائز، ولكنه ليس واجبا، وهذا مذهب الجماهير. وحكى القاضي عن طائفة من أهل الحديث أنه يجب الجمع بينهما إذا كان الزاني شيخا ثيبا، شوف الشرط بقى، إذا كان إيه؟ الزاني شيخا ثيبا، يعني عايز يقول لك إن ده راجل ثيب متزوج من قبل، خدت بالك؟ وإن كان زوجته معاه وكمان شيخ كبير، يعني قد انطفأت فيه نار الشهوة ومع هذا يزني، يبقى هذا أشد بغضا، ولذلك شددوا عليه مين؟ العقوبة. لأنه طبعا بلا شك أن هذه الجريمة منكرة من كل من أتى بها، ثيبا كان أم بكرا، لكنها أشد نكارة إذا أتت من امرأة كبيرة شمطاء عجوز محصنة، أو أتى هذا الجرم من رجل كبير شيخ قد انطفأت نار شهوته، فلا يمكن أبدا أن يستوي في القبح فعله مع فعل الشاب الذي يثور شهوة. ولذلك قال طائفة من أهل الحديث يجب الجمع بين الجلد والرجم إذا كان الزاني شيخا ثيبا، فإذا كان شابا ثيبا اقتصر على الرجم، وهذا مذهب باطل لا أصل له، هذا كلام الإمام النووي، لأن هذا التفريق ليس عليه دليل. وحجة الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على رجم الثيب في أحاديث كثيرة، كقصة ماعز والمرأة الغامدية التي زنت، وقصة اليهوديين اللذين احتكم إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن يقيم فيهم شرع الله، فحكم برجمهما، أي برجم اليهودين، ولم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بجلدهما، فتبين أن الجلد ليس بحتم، أن الجلد مع الرجم ليس بإيه؟ ليس بحتم، أي ليس بالأمر الواجب، بدليل أن النبي قاله ولكنه لم يعمل به. أما قوله في البكر نفي سنة ففيه حجة للشافعي والجماهير أنه يجب نفيه سنة رجلا كان أو امرأة، رجلا كان أو امرأة. وقال الحسن لا يجب النفي وإنما هو جائز، كما قلنا في جمع الجلد مع الرجم نقول كذلك في النفي مع مين؟ مع الجلد في حق البكر. وقال مالك والأوزعي لا نفي على النساء، لأن ده ينافي الطبيعة التي خلق لأجلها النساء. يعني كانت المرأة لا تخرج من بيتها، وبيتها أو صلاتها في بيتها أحب إلى الله عز وجل من صلاتها في المسجد، فهذا يتنافى مع تغريب المرأة. والتغريب ده إيه؟ ما هو التغريب دلوقتي بقى هاي هاي قوي، يقول لك ده فلان في المنفى. في المنفى، المنفى ده يعني اول ما نسمعه نقول ده مثلا صحراء العباسية، ما عادش حتى صحراء العباسية دلوقتي، فطورة مثلا ولا في المعصرة ولا في اي صحراء من هذه الصحاري المقفرة، لا ده يقول لك ده فلان منفي في باريس. ايه ده؟ طب ده نفي. يقول لك ده فلان ده متشحط في البلاد، يعني راح فين يعني؟ يقول لك ده طلع من باريس على لندن على نيويورك، طب ودي شحطته؟ ده هو نفسه عامل حسابه على كده من زمان، يعني هو قاعد ينخر في خزينة الدولة واموال المسلمين وعمال يودي هناك عشان خاطر بعد كده ايه؟ يهرب من البلاد ويقيم هناك على ظنه حياة كريمة، يقيم هناك اقامة ايه؟ كريمة، لانه معاه امواله. ما هو خلي بالك ان السياحة اللي في الارض دلوقتي او النفي هذا الذي يسمونه مهما على كعبه وارتفعت منزلته لا يأويه احد الا بالمال، لا يأويه احد الا ايه؟ بالمال. والحمد لله تعالى مصر بتأوي المجرمين كلهم، مجرمين العالم يعني وزعماء الدنيا، بس بشرط ان هو ايه يعني شخشخ، يعني ان هو ايه يكون جيبه عمران. وتعالى قال انت قاعد، انت قاعد على قلوبنا، اقعد يا شاه ايران. قاعد شاه ايران كام سنة واتى بالمليارات، وبعد كده ايه؟ وبعد كده مات شاه ايران ودفن عندنا. تيجي تبص للتاريخ بقى تلاقي تاريخ مصر ده اسود مظلم، مصر دي مدفون في باطن ارضها قوم من الظلمة لا يحصي عدلهم الى الله عز وجل. وكل ده راجع للمصلحة. قال وقال علي بن ابي طالب لا نفي على النساء لانها عورة، وفي نفيها تضييع لها وتعريض لها للفتنة، ولهذا نهيت عن السفر الا مع ذي محرم. هتنفى ازاي اذا كانت هي مجرد السفر قد نهيت عنه الا مع ذي محرم؟ طب احنا لما نحب ننفيها هنبعت معها محرم؟ طب ذنب المحرم ايه؟ ما هو نفي برضه بالنسبة له، ذنبه ايه؟ وحجة الشافعي البكر بالبكر جلد 100 ونفي ايه؟ ونفي سنة. قال هذا نص عام يشمل البكر من الرجال وايه؟ والنساء. واما العبد والأمة ففيهما ثلاثة اقوال للشافعي. ومدرب على الجريمة دي وغيرها، يعني هو اول ما بيدخل مع المجرمين خد بالك الثواب اللي قبل منه، رجل غلبان قوي بس هو اضطر اضطرار ان هو يرتكب ذنب، او ربما ارتكبه ولا يدري انه ذنب، او اتلفته تهمة، او اتخذ اشتباه، وما اكثر ما يأخذون اشتباه. خد بالك دخل السجن اتلفته اي مصيبة ودخل السجن مع المجرمين، المعلم الكبير بقى اللي في الزنزانة يقول له تعالى تدخل هنا ليه؟ جيت ليه؟ يقول له ابن والله بيه انا ما عملتش حاجة، ده انا جيت. قال له من الاخر خالص انت جيت ليه؟ قال له انا لازم اجيب ذنب. انت لازم تجيب ذنب، يعني الحكومة تظلمك كده ولا ايه؟ لا يا بيه مش هظلم، ده انا والله الحكاية كلها ان انا اصدرت شيك بدون رصيد، بس ادي قضيتي. مع الوقت بقى يقول له بقول لك ايه، سيبك بقى من حضرتك الشيكات دي، والشيكات ما عادش حد بيتسجن في الشيكات، تعال بقى واحنا نعلمك النصب، الاحتيال، الغش، الخداع، التمويه، نعلمك تجارة البنجو، مخدرات، نعلمك النسوان، خطف الصبيان. لا ده الباب واسع قوي،
ده هو كان فاكر ان هو كده يعني جاب من الاخر خالص، اتاني ما عملش حاجه. فيقول له تختار لك بقى ايه من دول، يقوم مختار واحده غصب عنه. هما بقى بيعملوا في الزنزانه افلام افلام على كل جريمه من الجرائم دي، بحيث ان هو يطلع متدرب تمام متدرب تمام. انا مره كنت في الحبس محبوس مع الجماعه دول، بس انا كنت منتخب امن دوله يعني. وبعدين قاموا جبروا ولد عنده 17 سنه داخل، قالوا تختار لك بلوى من البلاوى عشان خاطر ايه نظبطك فيها، هتقعد بقى معانا شهر شهرين. هم مش عاملين حساب على فكره يطلعوا، يعني هم بيستقبلوا كل اللي داخل، عايزين يعلموه يعني يخدموه خدمه، يقدموا له اي حاجه لله كده، خدت بالك؟ لكن هم قاعدين مستقرين، لان دول المدربين الكبار الجهري وغيره، خدت بالك؟ فقال له طب انا عايز اخطف السلاسل من صدور البنات او النساء. قال له ما تختار لك حاجه كويسه هذا عشان نعرف نعلمك ونخدمك. قال يعني دي مش خدمه، دي حاجه هايفه بقى، دي عايزه تعليم كمان، ما تعرفهاش انت دي. فقال له لا والله ما اعرف، بس هم طبعا حطوا له الليسته فاختار دي. اولا على اي حال دي لها مزايا، ما خف حمله وثقل ايه ثمنه. اما مش واحد مثلا يروح يسرق كرتون الكراتيه من محل يمشي حاططها على ايه على ظهره زي السفينه وما لها قيمه، لكن ده ايه انا ما اسرق الذهب، مع انه واد خساره قوي قوي. وقعدت اترجمه يا اخوانا بص ايديك واتقوا الله في الرجل، خدت بالك؟ ابدا. وهو بقى من ايدك دي لايدك ده رئيس. فالمهم ايه، هما بيعملوا الفيلم ده عشان ايه؟ وانا بعلمكم دلوقتي ليكون انا بعلمكم. على اي حال انتوا عندي مش محتاجين تعليم. فالمهم ايه، قالوا انت تسرق بطريقه فلانيه، طبعا عرفوه، انا مش هقول لكم ما عرفوه ازاي، لكن مثلوا ان واحده ست واقفه على المحطه ولابسه ايه، طبعا واحده ست يعني واحد مجرم من الزنزانه واقف على المحطه بيستنى الاتوبيس، ولابس في رقبته بتاع ده يعني سوره ولا بتاع ده سلسله. السلسله دي عباره عن فتة دوباره، عباره عن ايه؟ عن فتة دوباره. بس فتة الدوباره اتقطع ازاي؟ ده هو بيعرفه ان هو يعني ازاي يقوم قطعها وهي في صدرها واخدها ماشي وخلاص، ولا بتشوف ولا من دير. بس الخضه اتسرق ازاي؟ فقال له ايه؟ قال له اتصرف، اتسرق باي شكل، ما تناقش، ما هي بلدنا كلها ما تناقش، تيجي تناقش واحد يقول لك لا ما تناقش. فالمهم قال له يلا بقى اعمل بروفه كده. قام عمل بروفه، يجي يشد الحبل، خدت بالك؟ رقبته هتتقطع ولسه الحبل ما تقطعش. يقول له الحبل مش عايز يتقطع. يقول له اتصرف واقطع. قال له اتصرف واقطع. قام ماسك الحبل وقام ايه زر على رقبته لحد ما تاني. قال له خلاص ابني هموت. قال له ما تموتش، موت، لازم ناخد الذئب، خدت بالك؟ قال له ده انت مجرم كبير بقى، ده انت كده اتعلمت انك انت تصل الى مرحلة الاصرار جهارا نهارا انك انت تاخد الحاجة من رقبتها، يبقى انت كده بيت استاذ. فالواد بقى ايه؟ قال له بجد؟ بعد ما كان مش خطر على باله الكلام ده خالص، بيقول له بجد؟ فرحان ان هو اخد شهادة طبعا تزكية من كبير المجرمين، ان هو ممكن ينفع في العمل ده بعد كده. المهم يا اخوان انا متأسف ان انا يعني خرجت من الموضوع بتاعنا. اما قوله البكر بالبكر والثيب بالثيب، فليس هو على سبيل الاشتراط، يعني قوله عليه السلام البكر بالبكر والثيب بالثيب ده مش شرط، هذا ليس شرطا. امال ايه؟ عشان بس ما فيش حد يفهم ان الثيب اذا زنى بثيب هما الاثنين ايه يرجموا، واذا زنى بكر ببكر هما الاثنين ايه يجلدوا. لا، عايز اقول لك ان عقوبة البكر سواء زنى ببكر او زنى بايه بثيب الجلد، وعقوبة الثيب اذا زنى بثيب او زنى بايه ببكر الرجم، ماشي؟ حتى لا يفهم ان ذلك على سبيل الاشتراط. بل حد البكر الجلد والتغريب سواء زنى ببكر أم بسيب، وحد السيب الرجم سواء زنى بسيب أم ببكر، فهو شبيه بالتقييد الذي يخرج على الغالب. يعني الكلام ده النبي صلى الله عليه وسلم ذكره من باب الغالب. واعلم أن المراد بالبكر من الرجال والنساء من لم يجامع في نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل. عايز اقول لك البكر مين ده؟ البكر مين؟ البكر هو من لم يجامع، البكر هو من لم يجامع، والسيب هو من جامع، هو من جامع. بس شرط السيب ان يجامع في نكاح صحيح، في نكاح ايه؟ صحيح، يعني لا وطئ بشبهة ولا نكاح فاسد ولا شيء من هذا، لا نكاح صحيح قد اكتملت شروطه واركانه، ده اللي يسمى فيه ايه؟ صاحبه سيب. طب دلوقتي واحد دخل بامرأة وهذا الرجل مجبوب او عنين لا يقوى على اتيان النساء، وظلت امرأته تحته سنوات او اشهر ولم تفض البكارة، ولم تفض مين؟ البكارة. ثم زنت هذه المرأة، يقام عليها حد السيبة ولا البكر؟ يقام عليها حد مين؟ لا البكر، يقام عليها حد البكر، يقام عليها حد مين؟ البكر. انا ضربت المثل ده عشان اقول لك ان الضابط بين اعتبار السيوبة والبكارة ليس هو البناء، وانما هو مين؟ الجماع، وانما هو الجماع. نعم. لكن لو جامعت امرأة بكر، بمعنى زنت البكر قبل الزواج وقبل البناء، زنت البكر ثم زنت بعد ذلك، هل يعتبر زناها الاول رافعا لوصف البكرة؟ لا يعتبر. وان زنت قبل الاحصان مرارا وتكرارا فهي بكر، فهي ايه؟ بكر. يبقى الحد في حق من بني بها، او الضابط في حق من بني بها، الجماع من البناء الجماع، والضابط في حق من لم تتزوج وقوع الزنا قبل ذلك ام الزواج الصحيح؟ الزواج الصحيح. دول قاعدتين عكس بعض ينبغي حفظهم جيدا، بل ينبغي ان يكون المحدود بالغا، لان غير البالغ ليس مكلفا، كما انه ينبغي ان يكون عاقلا احترازا من مين؟ من المجنون، وينبغي ان يكون حرا. والرجل والمرأة في هذا سواء، وسواء في كل هذا المسلم والكافر والرشيد والمحجور عليه لسفه او غيره. طيب احنا نتوقف ان شاء الله تعالى عند الباب الرابع. وانا اتيت في هذا اليوم رغم ان الجو لا يسمح، لان جو اليوم لا يصلح ان يكون عذرا لي، وربما صلح ان يكون عذرا لكم. واستغفر الله تعالى لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد.